ماذا بالنسبة لطاعة الوالدين في ترك لبس الحجاب؟ فإن بعض الآباء لا يخافون الله ويطلبون من بناتهم الكف عن لبس الحجاب أو الكف عن تغطية الوجه أو يسحب الحجاب عنها وهي في الشارع إلى هذه الدرجة. لا شك أن البنت لا تطيعه في ذلك لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وهذا أب مجرم. ولو شد الحجاب عن رأسها وهي في الشارع فهي مأجورة على صدرها وتعيد الحجاب، وإذا أخرجت فالإثم عليه وليس عليها شيء. ماذا بالنسبة لطاعة الأب في حلق اللحية؟ فتى وجدنا الدائمة حلق اللحية حرام، لا يجوز استعلاه لطاعة والد أو رئيس، لأن الطاعة بالمعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وكذلك لا طاعة لهما في جلب التلفزيون إلى البيت، ولا طاعة لهما في إجراء المجالس المختلطة، ولا طاعة لهما في إرسال البنت إلى أمريكا للدراسة المختلطة، ولا لغيرها في الجامعات المختلطة. فلو أمرتها أو أمراها بالدراسة في جامعة مختلطة لا تطعهما. والإكراه في حق البنت يعني أكثر حصولا منه في حق الإبن، لأن الأنثى ضعيفة، الأنثى ضعيفة. ولو قال اشتري لي دخانا فلا يجوز له ذلك لأنه أمره بشراء معصية. وهذا السؤال عن أب وأم وابن في بلاد الكفار. الابن يريد الخروج من بلاد الكفار لأنها بلاد كفار، وأبواه يقولان له تقيم في بلاد الكفار معنا، فلا طاعة لهما في ذلك لأن الخروج من بلاد الكفار واجب. إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية فالخروج من بلاد الكفار وإنقاذ نفسه، إذا لم يكن يستطيع أن يقيم شعائر الدين الظاهرة فالهجرة منها واجبة، الهجرة منها واجبة إذا لم يستطع أن يقيم شعائر الدين الظاهرة. ماذا بالنسبة إذا تعارض بر الأبوين، بر الأب مع بر الأم تعارض نظرنا؟ فإذا كان أحدهما يأمر بطاعة والآخر يأمر بالمعصية يراعي من؟ الجانب الذي يأمر بالطاعة. وإن تعارض برهما وكلاهما يأمر بمعصية عصيناهما كلاهما، كأن يأمر كل واحد منهم بعدم بر الآخر. الأب يقول يا ولد لا تكلم أمك، الأم تقول يا ولد لا تكلم أبك، ما هو الموقف الشرعي؟ عصيناهما كلاهما، والابن يكلم أباه ويكلم. ماذا بالنسبة إذا تعارض برهما في غير معصية ولم يمكن إيصال البر إلى أحدهما؟ واحد عنده راتب يكفيه ويكفي أحد أبويه بس، تعارض الآن برهما فيقدم بر الأم لعظم حقها وللحديث المذكور من أحق الناس بحسن صحابته. وإذا أمره أبوه بعدم زيارة أخواله وأمرته أمه بعدم زيارة أعمامه أيضا يعصيهما، لأن صلة الأخوال والأعمام واجبة، ولكنه يفعله سرا لأجل عدم الإغاظة، لأنه كما ورد عن الأئمة فيما سبق أنهم يراعون عدم إغاظة الأبوين، عدم الإغاظة، ولذلك يصل خاله سرا ويصل عمه سرا ويصل عمته سرا ولو غضبت أمه يصل عمته سرا. هل يتوكل الابن لأمه على أبيه في المحكمة؟ هذه مسألة فيها كلام نختصر منه فتوى للشيخ ابن عثيمين، قال ما نرى أن يتوكل لأمه على أبيه في كل حال ولو كانت أمه مظلومة، ولكن يشير على أبيه في دفع الضرر، يعني يلزم من ذلك أن يخاصم عند القاضي، أن يخاصمه عند القاضي. هذا أب سكران وفي أثناء سكره يضرب زوجته وهي أم الولد، فالابن يجوز له أن يتدخل بالقوة ويخلص أمه من شر أبيه ويمسك أباه ويمسك يدي أبيه بالقوة، ولو أدى إلى استعمال القوة لمنعه من ضرب أمه، لأن ضرب الأم في هذه الحالة ظلم ومنكر، وينبغي التدخل لمنع المنكر. وكذلك فإن مسألة إيثار الأب في الصف الأول، هل يؤثر بفرجة في الصف الأول أم لا؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل تأخر في الصف الأول لأجل أبيه، فقال لا يعجبني، هو يقدم يضر أباه بغير أبيه. إذن هذه طاعة وحسنات فليتقدم، هذا رأي الإمام أحمد. هل يحضر المعتكف جنازة والديه؟ الجواب لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه، لأنه ليس من العقوبة، لأنه قد مات، والاعتكاف لا يجوز فيه خروج لاتباع الجنازة ولا لعيادة المريض. اللهم إلا إن اشترط، دخل الاعتكاف أبوه مريض جدا، اشترط عند دخول الاعتكاف إذا مات أبوه أن يخرج لاتباع جنازته فيخرج. كذلك لو ما في من يجهز أباه إلا هو، فلا بد أن يخرج، احتاج الأمر إذا احتاج إلى الخروج، حصلت حاجة الناس. ويشرع الإذن للمسجون بالسلام على أبويه إذا خيف موت ذلك القريب، كما نص أئمة على ذلك، استحسنوا إذا اشتد مرض أبويه أو من يقرب منه وخيف عليه الموت أن يؤذن للسجين بالخروج لعيادته. ما حكم استئجار الأب؟ واحد عنده شركة، أبوه قال يا أبني وظفني عندك، أو هل يجوز للابن أن يوظف أباه عنده؟ قال العلماء ويكره أن يستعير ويستأجر أحد أبويه وإن على جد للخدمة، يكره أن يستأجره للخدمة صيانة لهما عن الإذلال. نعم إن قصد باستعارته أو استئجاره لذلك توقيره فلا كره، كما لو قال يا أبي أنا الله سمعت مدير الشركة ولك راجل مثلا، هذا ليس من الاستدلال، لكن ما يقول تعال اشتغل عندي سواق، تعال اشتغل عندي فراش في الشركة، هذا فيه إدلال للأب. أو قال لكم ليش ما تشتغلي عندي خدامة، هذا فيه إدلال. هل تصح شهادة الولد لأبويه لأحد أبويه أم لا؟ نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه تقبل شهادة الإبن لأبويه والأب لابن فيما لا تهمة فيه، وفي رواية عنه المنع تماما، وفي رواية التفريق، ففرق بين شهادة قبول شهادة الإبن لأبيه وشهادة الإبن لابنه، الأب لابنه فلا تقبل. ماذا بالنسبة لرفع للتحاكم؟ هل يجوز للابن أن يتحاكم إلى القاضي في مشكلة مع أبيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أب وابن في مخاصمة، ولم ينكر على الولد أنه جاء مع أبيه، وقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. قال ابن حجر وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرد لا يكون عقوقا. والآن مع هذه الأسئلة السريعة، هل زيارة مقابر الوالدين من حقوقهما؟ نعم، زيارة مقابر الوالدين من البر. يقول لا يقصر مع والديه لكن لا يحبهما، قد يكون هذا بسبب معاملة سيئة في الماضي، فما دام أنه لا يقصر في برهما فهذا هو المطلوب، ولعل المحبة تأتي لتأمل النصوص الشرعية. يقول تقصر المدة في مجالسة لأبي بسبب جلوسي على الفش، لا بأس بذلك لأنه هو الذي منعك من الجلوس بمعصيته. أبي يريد أخذ شعر من رأس ابنه المصاب بالسحر، هل يمنعه الابن إذا خاف أن يذهب الشعر إلى ساحر؟ نعم يمنعه ويرفض، لأن تمكينه من أخذ هذا إلى السحر الساحر لا يجوز. والده يظلمه ويؤذيه ويفضحه أمام الناس ويسبه ويشتمه، يصبر على أذاه يصبر صاحب الدنيا معه. لو جاء أذاك على أن تشرك بما ليس كذلك بيع صاحب الدنيا معه، أيهما أشد، سبه وشتمه أو حمله على الشرك؟ حمله على الشرك. مع ذلك قال صاحبهما في الدنيا معروفة. يطلب من والديه إحضار ماء الطعام، ليس من البر، ليس من البر أن يطلب منه أعطيته بإبرة أنسولين ومات بعدها. إذا أعطاها بناء على أمر الخبير الطبيب بالطريقة السليمة فلا حرج عليه. الجلوس على مائدة الطعام قبلهما ليس أمرا جيدا، بل ينتظر حتى يجلسا ثم يجلسا. ابتعد عن الوالدين لأجل الدراسة، إذا كان بإذنهما فلا حرج. اتصلت أمي على النداء وأنا في الدرس، بيجر الذي أراه أنك تقوم وتجيبه، تترك تقطع الدرس وتجيبه. يأمرني والدي بأشياء أيام الاختبارات والتطايرات، حاول أن تضره قدر الإمكان والله عز وجل يتكفل بتوفيقك في الامتحانات، ولا تكون كسولا تؤجل الدراسة إلى آخر شيء ثم تقول أمرني في وقت الاختبارات. سرقت من أبي ثم تبت ولا أستطيع أن أعلمه بذلك. تب إلى الله وأرجعها أي المسروقات إلى جيب أبيك ولو خفية. ماذا عن تقبيل رجل الأم؟ سألت شيخنا عبد العزيز بن رحمه الله عن تقبيل ركبة الوالدين أيضا، فقال الأمر في هذا واسع، وتقبيل رجل الأم طيب. عفو والديه ثم تاب وطلب المسامحة فلم يسامحا، يجتهد في البر إلى الممات لعل الله أن يغفر له. ماذا بالنسبة لعيد الأم؟ وأخيرا، عيد الأم إنه تشبه بالكفار ولا شك. هؤلاء الذين نسوا سر الوالدين فلا تكاد ترى رجلا منهم بعيدا عن عدسات الاضواء والنور، فكل مشغول بنفسه، ولذلك احدث ما يسمى بعيد الام، فيعصي احدهم امه في السنه كلها، ثم ياتي في يوم من الايام في السنه يقذف عليها صندوق حلوى. فاين هذا من المسلم الذي يقبل راس ابيه وامه يوميا وفي الدخول والخروج؟ فلعمر الله انما اخترعوه من قله الوفاء، بل قد صرح بعض مؤرخيهم ان عيد الام كان بسبب ان بعض مفكريهم راوا ان هناك عقوقا كبيرا في المجتمع، فاخترعوا عيد الام محاوله لترقيع هذا الخرق وتجارب بعض الاشياء. هؤلاء الكفر الذين ذهبوا بابائهم وامهاتهم الى المصحات ودون الرعايه، الواحد منهم يفتخر ان ابنه يزوره مره في الشهر، هو في دور الدار العجزة يفتخر على الآخرين أن ابنه يزور مرة في الشهر، وإذا ما استطاع يتصل فيه هاتفيا، وأخرى تقتل أمها وتأخذ المال لأجل عشيقها، وهكذا يفعلون عندما يكون الابن الغربي الذي رضي أن يبقى مع أمه في النهاية شريطة أن تعمل عنده في البيت وتشتري الأغراض من السوق بأجرة، يخسر منها السكن، وآخر عمل جعل أمه تعمل عنده في محل الشواء وفي ضم اللحم في الأسياق، وإذا تأخرت ضربها بعرض السيخ على أطراف أصابعه. فهؤلاء هل نطيعهم ونتابعهم في عيد الأم الذي جعلوه مرة في السنة والبقية ربما يعقون أمهاتهم فيها؟ لا شك أن هذا التشبه حرام وأن هذا لا يجوز، وأن الأعياد انتهت إلى هذين العيدين. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا ويفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا هو الدرس الأخير لسلسلة دروس الأربعاء، وموعد القادم إن شاء الله سيكون في دورة صيفية دورة صيفية ستكون بعد 3 أسابيع من نهاية الامتحانات، من أسبوعين إلى 3 أسابيع، 3 أسابيع من الامتحانات، وتكون السبت والاثنين والأربعاء إن شاء الله، وربما يكون موضوعها في أعمال الدروس بالإضافة إلى شرح الثلث الثاني من بلوغ المرام، وسيعلن عنه في حين، وصلى الله على نبينا محمد.